السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طاب أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، هذه سميرة علي مندي ومعي في الإخراج نجيب بالاي، نحييكم أينما كنتم ونرحب بكم في فترة جديدة من بث إذاعة العراق الحر. بداية نتابع نشرة بأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم فارس عمر.
مستمعين الكرام طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال مصدر في وزارة النفط اليوم الخميس إن مجلس الوزراء وافق على عقد تزيد قيمته على 80 مليون دولار لتحديث مصفى السماوة في محافظة المثنى جنوبي العراق. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه إن العقد البالغ قيمته 81 مليون دولار منح لشركتين أمريكيتين بهدف تطوير مصفى السماوة لإنتاج البنزين. وأضاف المصدر أن موافقة مجلس الوزراء على العقد صدرت الأسبوع الماضي دون أن يعطي تفاصيل أخرى. أعلن الناطق باسم التيار الصدري الشيخ صلاح العبيدي اليوم الخميس أن النية تتجه نحو تشكيل منظمة ثقافية جديدة في إطار مشاريع التيار لإعادة تنظيم جيش المهدي، وسيطلق على التنظيم الجديد اسم الممهدون. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن الشيخ العبيدي قوله أن التشكيل الجديد سيحل محل جيش المهدي، ولكن خلايا من المقاتلين المختارين ستواصل استهداف القوات الأجنبية وفق توجيهات صارمة مثل الامتناع عن إلحاق الأذى بالعراقيين أو البنى الأساسية. وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أصدر بيانا جاء فيه إن تنظيم الممهدون يهدف إلى تحرير العقول والقلوب من المد الغربي العلماني ويمنع استعمال السلاح منعا باتا. وعد قادة الانقلاب في موريتانيا اليوم الخميس بإجراء انتخابات رئاسية حرة وشفافة في أقرب وقت ممكن، فيما تواصلت المطالب الدولية بإعادة الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله الذي كان أول رئيس منتخب ديمقراطياً. وكان قائد الحرس الرئاسي الجنرال محمد ولد عبد العزيز أعلن عزل الرئيس ولد الشيخ عبد الله وتعيين نفسه رئيسا. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مصدر أمني أن الرئيس المخلوع معتقل الآن لدى الحرس الرئاسي في مقره قرب قصر الرئاسة. في غضون ذلك فرقت قوات الشرطة تظاهرة في العاصمة نواكشوط شارك فيها مئات الأشخاص احتجاجا على الانقلاب. قالت خدمات الإسعاف الإسرائيلية أن ثلاثة أشخاص قتلوا اليوم الخميس عندما تحطمت طائرة مدنية خفيفة قرب مدينة حيفا شمالي إسرائيل. وأضافت خدمات الإسعاف الإسرائيلية أن قائد الطائرة وهي من طراز سسنا كانت قادمة من قبرص فقد السيطرة خلال هبوطها، وأنها اصطدمت بمبنى فارغ في مدرسة التدريب الفني التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي. وأسفر الحادث عن مقتل ثلاثة أشخاص وأصاب ثلاثة آخرين على الأقل. اتفقت أطراف الائتلاف الحاكم في باكستان اليوم الخميس على تقديم مشروع قرار في البرلمان يدعو إلى عزل الرئيس برويز مشرف الأسبوع المقبل. زعيم الائتلاف آصف علي زرداري أعلن الاتفاق على عزل الرئيس مشرف في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة إسلام آباد.
تعتقد قيادة الائتلاف إن التحرك ضد الجنرال مشرف بموجب المادة 47 بات ضروريا.
وقالت وزيرة الإعلام الباكستانية شري رحمان إن الائتلاف تقدم بطلب رسمي لدعوة البرلمان إلى الانعقاد في 11 من آب. أكدت مصادر رسمية إيرانية اليوم الخميس أن نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أولي هاينونين وصل إلى طهران لإجراء محادثات تستمر يومين بشأن البرنامج النووي الإيراني، ولم يعرف ما إذا كان المسؤول الدولي سيبحث رد إيران على سلة الحوافز التي قدمتها الدول الست الكبرى إلى طهران مقابل وقف تخصيب اليورانيوم. في غضون ذلك، هددت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايز بفرض عقوبات جديدة ضد إيران، وصفة الرد الإيراني على سلة الحوافز بأنه ليس جديا. أعلن مسؤولون اليوم الخميس أن 21 شخصا على الأقل أصيبوا في قصف مدفعي قامت به القوات الجورجية ضد إقليم أوسيتيا الجنوبية الانفصالي. وصرح رئيس دولة أوسيتيا الجنوبية غير المعترف بها أدوارد كوكويتي في تصريح لوكالة أنباء إنترفاكس الروسية أن الجيش الجورجي دفع قوات من المدفعية والدبابات إلى المنطقة القريبة من أوسيتيا الجنوبية.
عملت قوات حفظ السلام الروسية جاهدة لحمل الجانب الجورجي على وقف إطلاق قذائف الهاون والقذائف الصاروخية واستخدام الأسلحة الثقيلة ضد مدينة تشنخفالي، ولكن إطلاق النار لم يتوقف واضطررنا إلى الرد على مصادر النيران. سنعمل ما بوسعنا لإخماد كل ذلك.
جورجيا من جهتها اتهمت القوات الانفصالية بأنها كانت البادئة في إطلاق النار، ودعت روسيا إلى ممارسة نفوذها مع الانفصاليين لوقف الاشتباكات. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر.
طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام أينما كنتم، معكم سميرة علي مندي والمخرج نجيب بالاي مع فقرة برامج إذاعة العراق الحرة المعدة لهذه الساعة، تستمعون فيها لمجموعة من تقارير المراسلين لنتابع. وزارة الصناعة تمنح أكثر من 300 إجازة تأسيس مشاريع صناعية جديدة، إقبال على شراء الذهب في بغداد رغم ارتفاع الأسعار، ونطالع معا أبرز المواضيع التي نشرت في صحف كردية وأردنية. وقبل نهاية الساعة يسلط الضوء ديار بامرني على أوضاع العوائل المهجرة في مخيم قردسين في قضايا عقرة، وذلك عبر برنامج حقوق الإنسان في العراق. سيدتي وسادتي، مع تأكيد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد على أن الدبلوماسية هي المخرج الوحيد من مواجهة بلاده مع الغرب بشأن برنامج طهران النووي، أعلنت طهران أنها أجرت في الآونة الأخيرة اختبارا لسلاح جديد يبلغ مداه 300 كيلومتر بإمكانه تدمير أي مركب بحري، فضلا عن أنها قد تقوم بإغلاق مضيق هرمز بسهولة ولفترة غير محددة إذا ما تعرضت لهجوم. هذه التطورات تأتي مع انتهاء الموعد النهائي غير الرسمي الممنوح لطهران كي ترد على سلة الحوافز المقدمة من 6 قوى دولية مقابل تعهدها بوقف برامج تخصيب اليورانيوم. الزميل كفاح الحبيب عاد تقريرا حول هذا الموضوع.
نقلت وسائل إعلام عن قائد فيلق الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري قوله إن بلاده جربت سلاحا بحريا جديدا وصفه بأنه فريد من نوعه في العالم، وقال إن السفن والمراكب الحربية البحرية المعادية سوف لن تكون بمأمن داخل نطاق منطقة مائية تمتد إلى 300 كيلومتر من خط السواحل الإيرانية إذا ما تم استخدام هذا السلاح الجديد ضدها.
هذا السلاح تم تصنيعه على نحو متكامل في إيران، وطبقا لمعلومات متوفرة لدينا في أن هذا النوع من التكنولوجيا لم يستخدم بعد في أي بلد من بلدان العالم.
الإعلان الإيراني جاء في وقت لم تبد فيه طهران أي استجابة لعرض الحوافز الاقتصادية الأخير الذي قدمته القوى الكبرى والذي انتهى موعده في 2 آب الجاري. الولايات المتحدة وإسرائيل من جهتهما أكدتا أنهما تفضلان حل الأزمة بالطرق الدبلوماسية، لكنهما لم تقررا بعد أي خيارات أخرى بما في ذلك اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران. وفي رد فعل واضح لمثل هذه التهديدات قال جعفري أن إيران ستستخدم جميع الوسائل الممكنة في حال تعرضها لضربة عسكرية، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن العدو سيبحث عن حرب قصيرة إلا أن إيران ستعمد إلى إطالة أمد تلك الحرب. وذكر أن إيران قادرة على غلق المسار الرئيس لتصدير النفط في الخليج المتمثل بمضيق هرمز، والذي تمر عبره شحنات تمثل ما يصل إلى 40% من النفط المنقول بالسفن البحرية إلى جميع أنحاء العالم طبقا لإحصاءات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ليتسبب ذلك بصعود صاروخي في أسعار النفط العالمية. الخبراء العسكريون العالميون غالبا ما يلقون بشكوكهم أزاء دقة ادعاءات إيران العسكرية، إذ قال محرر مجلة جين المتخصصة بالصواريخ دوغ ريتشاردسون إن السلاح البحري الجديد الذي جربته إيران من المحتمل أن يكون صاروخا تم استيراده من روسيا.
سبق وأن اطلعت على أنواع مختلفة من الصواريخ المضادة للسفن الموجودة في العالم، ولم يكن هناك العديد منها بمدى 300 كيلومتر. ونعرف أن الإيرانيين كانوا يحاولون في عام 2005 شراء صواريخ مضادة للسفن روسية الصنع بنفس المدى تدعى كلاب، وعليه يمكن الاعتقاد بأن عملية شراء مخطط لها قد أعلن عنها في 2005 و2008 تبدو وكأنها صحيحة بالنسبة للمعدات التي تم تجهيزها، والآن يتم اختبار انطلاقها.
2008 من جهته قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إن إيران كانت على الدوام ترغب في حل الأزمة القائمة بشأن البرامج النووية عبر المفاوضات. أحمدي نجاد الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك عقده في طهران مع الرئيس السوري بشار الأسد أكد إن إيران جادة في محادثاتها النووية مع المجتمع الدولي.
نحن جادون في المفاوضات التي نأمل أن تجري وفق منهج مستقر وقانوني وأن تتمخض عن نتائج عملية وراسخة. نأمل أن يكون الآخرون جادين أيضا وأن يكونوا كذلك مستعدين لمناقشة قضايا دولية وإقليمية ويتقدموا باتجاه الأمن والسلام.
الرئيس الإيراني أكد أيضا أنه لن يكون هناك تراجع من قبل الجانب الإيراني في النزاع النووي. وجاءت هذه التعليقات بعد محادثات أجراها مع نظيره السوري الذي قال أنه لم يأتي إلى طهران كوسيط.
أنا لست وسيطا ولا مبعوثا ولم أحمل أي رسالة من قبل أي مسؤول غربي. زيارتنا إلى إيران لا تأتي في إطار الملف النووي، وإنما الملف النووي هو الذي يأتي جزء من هذه الزيارة، كما هو دائما جزء من المحادثات بيننا وبين أي مسؤول إيراني عبر السنوات الماضية.
يقول الغرب في مواجهته الجارية مع إيران بشأن برنامجها النووي أنه يهدف لتصنيع قنابل نووية، فيما طهران تنفي دائما اتهامات كهذه قائلة إن برنامجها النووي مكرس فقط للأغراض السلمية المتمثلة في توليد الطاقة.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام. بالرغم من ارتفاع أسعار الذهب تشهد محلات الصاغة في بغداد إقبالا كبيرا، فالذهب كما يقول العراقيون زينة وخزينة، وهم يعتبرون شراء الذهب التجارة الوحيدة التي لا تخسر. لمعرفة أسباب انتعاش أسواق الذهب تجول مراسل إذاعة العراق الحر فرقد الطيب في سوق الصاغة بمنطقة الكاظمية والتقى بعدد من المتسوقات للمجوهرات الذهبية، وبداية سأل أحد الصاغة القدماء عن هذا الإقبال الشديد لشراء الذهب وبكميات كبيرة.
ما أن تحسن الوضع المعيشي للمواطن العراقي إلا وشهدت أسواق الذهب في بغداد رواجا كبيرا بالرغم من ارتفاع أسعاره، إلا أن ذلك لم يكن حائلا أمام ازدهار رغبة شراء الذهب. أثناء تجوالنا في سوق الصاغة في منطقة الكاظمية، وهو من أقدم أسواق بيع وشراء وتصنيع الذهب في بغداد، تفاجأنا بالإقبال الشديد على شراء الذهب، وهو ما دفعنا لسؤال أحد الصاغة القدماء في المنطقة عن سبب إقبال الناس لشراء الذهب وتلك الرغبة المتزايدة بالحصول على كميات كبيرة منه رغم غلاء أسعاره.
أنتم مثل ما شفتوا يعني الوضع تغير الآن بالعراق، وأنا كصاير ذهب أحكي لك كصاحب محل في الكاظمية، الإقبال على الذهب في تزايد مستمر إلى عدة أسباب. أولها تحسن الوضع الاقتصادي، ثانيا موظفات الآن بالعراق أصبحت رصيد مادي بحيث يصير توفير للمادة عن طريق شراء الذهب، والذهب دائما هو شلون نعتبره فشي دائما أنه متزايد أسعاره مو عكس الدولار أو الناقد، دائما هو يبقى مادة لها ثمنها ليس فقط المادي وإنما هو المعنوي، والعراقيين بسرعة يحبون يحتفظون بالذهب لأنه هو فد رصيد يبقى مدى الحياة ووضع دائما يعني السوق هسه احنا حال اضافة الى كثرة حالات الزواج الان الشباب في اقبال مستمر على الزواج، لذلك تلقى يعني دائما استمرارية بالاقبال على الذهب.
الذهب زينة وخزينة، مثل بغدادي قديم لطالما رددته النسوة العراقيات، وهو ما جعله شعارا يؤمن به، مما دفعهن لتجميع الأموال بغية التوجه إلى محال الصاغة والحصول على قطعة ذهبية تتزين بها وقت المناسبات أو حتى في الأيام العادية ووقت الحاجة تذهب لبيعها، حتى تحصل بذلك على ثمنها منقوص منه بضع آلاف، وهو ما يعرف بأجور الصياغة.
يعني الذهب مثل ما تعرف هو زينة وخزينة، احنا دائما يعني مو بس أنا، كل النسوة العراقيات والنسوة عموما انه من يصير عندهم فلوس يلجؤون للذهب، ليش؟ لان احنا نقدر نتزين به وقت المناسبات، وايضا نلجأ الى كوسيلة لفك الضيق والازمات مالتنا الازمات المالية، يعني عندما نلجأ الى نبيعها، يعني اول ما يصير عندي فلوس أنا او غيري وحتى خواتي، يعني انا يشوف انه احنا متعلمين انه من يصير عندنا فلوس نلجأ الى يعني الصايغ ونروح نشتري من عنده ذهب. ارتفاع سعر الذهب الحالي يعني يمكن المثقال وصل 165، بس مع هذا احنا نشتري لان احسن ما اصرف فلوسي منا ومنا، يبقى الذهب هو حاجة يعني مضمومة الي والاولادي والاولاد اولادي، وبالاضافة الى انه من احتاجه اقدر اروح ابيع شو وقت ما اريد.
لم يقتصر رواد وزائري سوق الذهب على النسوة فقط، بل كان للرجال نصيبهم ورغبتهم في شراء الذهب، فرغبة تجميع الأموال والخوف من تبذيرها وصرفها دفع العديد منهم لشراء قطع ذهبية مختلفة لضمان الحفاظ على أموالهم، فضلا عن أن الذهب مادة عالمية تحافظ تقريبا على سعرها ولا تتعرض للتلف.
مثل ما تعرف أني كرجل متزوج وصاحب بنات أفضل أشتري الذهب وأخليه بالبيت، هم يعتبروهم كزينة وهم بالحفلات بالمناسبات، وكذلك من نضيق بين الدنيا بالمستقبل نقدر نبيعه، صحيح سعره شوية بعض الآلاف أقل بس نستفاد من الفلوس بالمستقبل، مو مثل الفلوس نخليها بالبيت، إحنا العراقيين معروف علينا نصرف الفلوس شو وقت ما تسجلوا أيدينا.
فرقة الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائنا المستمعين، أهلا بكم من جديد، والآن أدعوكم لسماع هذه الأغنية من المطرب حبيب علي.
أحب زعلك علي يومي دزعاك، حبيب انت وحياتي كل شي أقبال، بتزعل أدور فرصة حياتي وحيرم يا كلام البيهاضي، بتزعل أدور فرصة حياتي وحيرم يا كلام البيهاضي، بس أحزنني
زعلك علي يومي يا تزعل، كان تمشي دلالي وقلة بس انت واحدة احب الاصفر احمر لون
بكم مستمعين الأعزاء إلى إذاعة العراق الحر. نبقى الآن مع جولة في الصحافة الكردية لنتعرف على أبرز عناوين الصحف الكردية التي يطالعها لنا من السليمانية مصطفى صالح كريم.
في صحف الخميس الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان نقرأ في صحيفة كردستان نيو اليومية السياسية التي يظهرها الاتحاد الوطني الكردستاني هذه العناوين. في اجتماع الرئاسات الثلاث في إقليم كردستان تقرر توحيد وزارات المالية والداخلية والتجارة قريبا. الدكتور برهم أحمد صالح يقول في اجتماع له مع الكوادر الحزبية على التحالف الكردستاني إعادة النظر في تحالفاتها. وفي صحيفة خبات اليومية السياسية التي يظهرها الحزب الديمقراطي الكردستاني نقرأ الدكتور برهم أحمد صالح يقول في بغداد لنا أصدقاء وحلفاء ولنا أيضا من يخططون ضد المطالب الكردية. رئيس إقليم كردستان مسعود بازاني أشرف على اجتماع الأحزاب الكردستانية واتفقت القوى السياسية على أنها مع نتائج الانتخابات. حيت حلبجة الذكرى 63 لضحايا هيروشيما. وفي صحيفة روجناما اليومية المستقلة التي نقرأ الأستاذ القانوني الأمريكي أنتوني داماتو يقول الآن هو أفضل الأوقات للكرد ليعلنوا استقلال كردستان، وإن لم يعلنوا ذلك فتجربتهم الحالية تتعرض إلى المخاطر. وزارة الزراعة والري في إقليم كردستان تستورد آلات المطر الصناعي، والحكومة ستصرف بالـ150% من تكاليفها للفلاحين. البرلمان الكردستاني لم يتسلم بعد من رئاسة وزراء الإقليم قانون الأمن. 13 قاطعا من قطاع المعلمين في السليمانية وأقضيتها قدمت مذكرة احتجاج على قطع مخصصات المعلمين المهنية. وأخيرا نطالع في صحيفة آسو اليومية المستقلة التي تصدرها مؤسسة خندان هذه العناوين: هربيل تشهد حالات كثيرة في العنف ضد النساء، موسم التشريعات القانونية انتهى دون التصويت على قانون المحافظات، 31 شخصا موقوفون في مواقف أمن سليماني وأمن أربيل بتهمة الإرهاب. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
من إذاعة العراق الحر نكمل جولتنا الصحفية لهذه الساعة بقراءة لأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف عمان والتي يطالعها لنا حازم بيضين.
تقول صحيفة الدستور إن وزير المالية الأردني أكد وجود مطالبات مالية لمواطنين أردنيين على الحكومة العراقية إثر تعاملات تجارية سابقة تصل قيمتها إلى حوالي 350 مليون دولار أمريكي. وأضاف خلال اجتماع عقدته لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين في مجلس النواب أن تلك المطالبات لم يشملها قانون الأموال المجمدة، لذلك بقيت موضع جدل بين الحكومتين الأردنية والعراقية. وأقر الوزير بوجود مطالبات مالية مدعمة بوثائق عراقية غير صحيحة. وتقول الغد إن مسؤولا كبيرا بالسفارة الأمريكية في بغداد قال إن العراق يتخذ خطوات كبيرة في استخدام الإيرادات النفطية في إعادة بناء وتشييد بنيته التحتية المهدمة، مضيفا أن الانطباع بأن العراقيين بصورة ما يجلسون غير مبالين على تلك الأرصدة الضخمة المتنامية لا يتفق فعلا مع ما يحدث. وقال المسؤول الأمريكي إنه يأمل أن تسهل التغييرات في الإجراءات البيروقراطية التعاقدات وتتيح إنفاقا يساعد المسؤولين العراقيين على الحصول على الأموال، وأضاف إنهم يبحثون عن طرق لإخراج إنفاقهم من عنق الزجاجة. وقال إنه في ظل تدقيق عن كثب من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي فإن جهد الحكومة لتحسين تنفيذ الميزانية أمر إيجابي فعلا. وتقول الرأي إن لاجئين فلسطينيين محاصرين في مخيم التنف الصحراوي بين الحدود السورية العراقية منذ أكثر من عامين، قالوا إنهم يرفضون مساعي السلطة الفلسطينية لإعادتهم إلى العراق بعد هجرتهم منه. ونقلت لجنة إغاثة فلسطيني العراق في بيان صحفي عن اللاجئين اتهامهم بالسلطة الفلسطينية بالتقصير وعدم الاهتمام بقضيتهم ودعوها إلى التحرك من أجل إنقاذهم من الصحراء القاتلة. ومن تعليقات الكتاب يقول محمد أبو خروب في الرأي إن خيار الكرد لن يكون عسكريا حتى لو لم يتوصل البرلمان العراقي إلى اتفاق حول قانون انتخاب مجالس المحافظات، وحتى لو تعذر ضمان موافقة التركمان على تأجيل الانتخابات في كركوك حتى نهاية العام المقبل. إن مجرد موافقة الأتراد على تأجيل الانتخابات في كركوك يعكس مرونة وبراغماتية لم يكونوا عليها قبل عام واحد فقط، عندما كانوا يقولون إنهم لن يسمحوا تحت أي ظرف لعدم تطبيق المادة 140 من الدستور. ويمكن للمرء أن يقرأ في ذلك تنازلا من الكرد، كما يمكنه أن يرى فيه واقعية سياسية لا تسقط من الاعتبار التغييرات والمستجدات التي طرأت على المشهد العراقي في السنتين الأخيرتين. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر. من إذاعة العراق الحر نجدد التحية لمستمعينا في كل مكان، وعودة إلى فقرة تقارير المراسلين لنتابع. تجار محافظة ديقار يحذرون من ظاهرة إغراق الأسواق بالبضائع. وقبل نهاية الساعة نبقى مع ديار بامرني وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. مستمعين الكرام، خصصت وزارة الصناعة والمعادن أكثر من 400 مليون دولار لتمويل المشاريع الصناعية الصغيرة وحتى المتوسطة والكبيرة في مختلف المجالات. الوزارة منحت أكثر من 300 إجازة تأسيس لمشاريع صناعية جديدة، وذلك في إطار برنامج القروض الميسرة الذي أقره مجلس الوزراء العراقي. سنان السعيدي وكيل وزير الصناعة تحدث لمراسل إذاعة العراق الحر عماد جاسم عن شروط الإقراض وخطط الوزارة لإنعاش الصناعة المحلية.
ضمن خطة تنشيط القطاع الصناعي، منحت وزارة الصناعة والمعادن 347 إجازة تأسيس لمشاريع صناعية جديدة، وبدأت الوزارة بتنفيذ البرنامج الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا بمنح قروض ميسرة لما يقرب إلى 4000 مشروع موزعة على 15 محافظة، وتم تخصيص 400 مليون دولار لتغطية متطلبات القروض الصناعية. السيد سنان السعيدي وكيل وزير الصناعة تحدث لإذاعة العراق الحر عن استراتيجية وزارة الصناعة الحالية للارتقاء بالصناعات المحلية وكيفية منح الإجازات للمشاريع الصناعية.
حقيقة الوزارة إجازة هاي المشاريع كانت من أنواع مختلفة من الإجازات، منها الغذائية والهندسية والخشبية وكل أنواع الصناعات اللي تقدمت إن حقيقة حصلوا ضمن المواصفات وبعض انطباق قشوط عليهم.
هي مشاريع لصناعات أهلية، يعني أصحاب مصانع أهلية قدموا بهذه المشاريع؟
نعم، جميع هذه الإجازات منحت لأصحاب القطاع الخاص.
ما هي المعايير التي اتبعتوها لإصدار هذه الإجازات؟
أنا يتقدم صاحب الطلب طلب ويقدم مستفسكاته ويقدم البيانات الآلات والمكان اللي نقدمها، وبموجب ذلك يأخذ الدرجة الاقتصادية وتدرس، وبموجب هذه الآليات المعتمدة بقانون الاستثمار الصناعي عام 98 يقبل الطلب.
يعني لماذا أعطيتم الأولوية للصناعات المعدنية في منح الإجازات؟
الحقيقة ما عدنا إيش معايير بهالشكل، ولكن هو الموضوع موضوع منافسة وموضوع عرض وطلب. يعني الجهات المتقدمة بهذا الطلب كانت جهات كثيرة ومنحت لأنها كانت مستوفية للشروط، أما ليس هناك غرض أو للوزارة بدعم شيء وترك شيء آخر. كل القطاعات مطلوبة بالمجتمع حاليا وكلها مطلوبة لتطوير المجتمع.
لكن يعني هنالك مراتب، جاءت الصناعات الغذائية بالمرتبة الثانية والصناعات الإنشائية بالمرتبة الثالثة في منح الإجازات وعدد منح الإجازات.
أكرر القول، هذا الموضوع يتعلق بالعرض والطلب والمنافسة. كلما تقدمت تقدمت أكثر وهي حاليا جائز، معناها المستثمر العراقي حاس أنه السوق يطلب هذا الشيء حاليا وفق آليات السوق، ولأن السوق طالبها بدأ إجازة في المستثمر العراقي أو الصناعي العراقي ويتقدم بهذه الصناعات حتى يأخذ إجازة حتى يشتغل. ولا لو كان هناك منافسة لصناعة أخرى جائز قدم على صناعة أخرى، فهذا موضوع عرض طلب ومنافسة، وهذا هو منهج الوزارة الحديث.
يعني ألا ترى بأن معاناة الواقع الصناعي في العراق لا يمكن أن تحل بمشاريع صغيرة مثل ما يعني تبنت الآن وزارة الصناعة تضاعف المشاريع الصغيرة؟
والله بالحقيقة أنا ما أتفق ويا جنابك بهذا القول. هناك حاجة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على حد سواء، لكل منها فائدة بالمجتمع ولكل منها سد ثغرة، أما في مجال حاجة المستهلك أو في مجال البطالة وكلها بها فوائد.
ما هو نوع الدعم الذي ستقدموه للصناعيين؟
الحقيقة كلمة دعم أصبحت كلمة يعني قديمة حاليا. هناك حماية، الوزارة تقدم حماية، تقدم مشاريع، تقدم حاليا مشاريع كثيرة لتعديلات القوانين التي تخدم القطاع الخاص وتخدم المستهلك في آن واحد لغرض تنمية وتنشيط القطاع الصناعي.
يعني هذه راح تكون استراتيجية للوزارة، استراتيجية مستقبلية يعني؟
هو لأنه مشاريع قوانين ولأنها قوانين وتأخذ وضع التشريعي ستبقى بالتأكيد استراتيجية. دعم في دول العالم يأخذ مراحل معينة، أما التشريعات تكون فترة طويلة، لذلك هي تكون استراتيجية.
لكن الكثير من الصناعيين كانوا يشكون من عملية الاستيراد العشوائي ولا توجد محددات، هل ستحاولون تقليل الاستيراد لأجل دعم القطاع الصناعي؟
عملية تقليل الاستيراد لا يقطع على وزارة الصناعة والمعادن. وزارة الصناعة والمعادن قدمت حزمة من المشاريع الجبارة حاليا منذ 3 سنوات، من ضمنها قانون حماية المستهلك، قانون المنافسة، قانون حماية المنتج الوطني ومكافحة الإغراق، قانون المدن الصناعية، قانون إصلاح شركات الملوك للدولة. كل هذه القوانين لغرض تعديل العلاقة ما بين القطاع الخاص وما بين المجتمع حاليا.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الأعزاء مع انفتاح الأسواق العراقية وغياب دور جهاز التقييس والسيطرة النوعية. امتلأت الأسواق بالبضائع والسلع المختلفة ذات المواصفات الرديئة. تجار في محافظة ذي قار تحدثوا عن انتعاش الأسواق محذرين من مخاطر إغراق السوق بمثل هذه البضائع، ومطالبين في الوقت ذاته بوضع قوانين وضوابط لتنظيم حركة التجارة والاستيراد. مهدي الحسناوي لديه المزيد من التفاصيل.
انتعشت الأسواق في محافظة ذي قار خلال هذه الأيام بشتى البضائع والسلع المختلفة ومن شتى المناشئ والدول الأجنبية، ونتيجة للتطور الحاصل بدخول وسائل الاتصال الحديثة أخذ تجار المحافظة يتعاملون مع الأسواق العالمية عن طريق شبكة الإنترنت، كما يقول التاجر أحمد الحسيني.
التجارة أوسعت وسعت، لأنه بحكم تعدد الكيانات التجارة توسعت تجارة بشكل أوسع، صارت مقتنيات الشعب تقريبا كل مقتنيات الشعب موجودة في كل بيت، في كل بيت عراقي. وبالأحرج نشوف هسه الأقرب أنه لنفرض تبريد، يمكن ما كان أكو بيت من عندنا بمكيف، حاليا هسه المكيف سبلت كل السلع موجودة. لكنه أهم نقول للأسف على تجارنا، هسه أصبح سوق تجاري. يعني هسه تشوف التاجر يفكر بالدرجة الأولى هو الربح، بما أنه يفكر بالربح تشوف اللي يعني السلع اللي الأغلب عليها اللي تريدها الناس هو ممتنع. بس الحمد لله كل شيء موجود بالسوق.
تعاملكم شلون يكون ويا الأسواق العالمية أو الأسواق الآسيوية، عن أي طريق؟
بالتأكيد هسه بما أنه قلت لك توسع العالم وتوسع الشعب، يعني الشعب العراقي تفتح على شيء ألا وهو الإنترنت. من خلال الإنترنت ظلت العالم تدخل على المواقع والأميل، ظل نعرف الشركات نتعامل وياها من خلال الإنترنت.
رجال الاقتصاد طالبوا الحكومة المركزية بوضع قوانين ثابتة لحالة الاستيراد.
نرى هناك رواج وهناك انفتاح وتجارة وعملية اقتصادية قد تكون منظمة بسبب وجود المقومات وبسبب كثرة عدد سكان هذه المحافظة، أيضا بسبب ارتفاع القدرة الشرائية لدى المواطن، خصوصا نعلم أن أبناء هذه المحافظة كانوا بمجملهم يعيشون تحت خط الفقر. الآن الحمد لله الأسواق مفتوحة وكل السلع متوفرة وهناك حركة منظمة. نطالب أن تكون هناك قوانين تنظم حركة التجارة وتنظم دخول السلع والبضائع من دول جوار ومن دول أخرى إلى العراق بمناشئ معروفة بمناشئ عالمية تخدم هذا المواطن، ولا يكون السوق العراقي وخصوصا ولا تكون سوقا للبضائع الفاسدة التي قد يعني تضر بحياة المواطن بصحته وحتى بذوقه العام. إذن هي مطالبة حقيقية أن توضع ضوابط وقوانين لحماية المستهلك.
البعض من المواطنين رحب بهذا الانفتاح الاقتصادي ودخول البضائع المختلفة.
كنا قبل السقوط حقيقة يعني واحدنا حصر عليه القميص، حصر عليه يعني أبسط الأمور، لأن السوق جاف يعني ما بها أي شيء، لا شيء يدخل لها ولا شيء يطلع من عندها. هسه الحمد لله والشكر يعني بعد السقوط العراق يعني انفتح على دول العالم انفتاح واسع، وبدت تجي السلع من كافة أنحاء دول العالم يعني بأسعار بسيطة، يعني بحيث حتى المواطن البسيط يعني صارت عنده مبردة وصار عنده مكيف. يعني إحنا كنا بحصرة المروحة، حصرة التلفزيون، يعني أنا أتذكر كان مثل هسه بالناصرية يمكن عندنا هيجي سيارات محسوبة يعني معروفة لفلان وفلان، الآن السيارات يعني ما تعرفها يعني بقد البشر صارت.
حاج حسين، بالنسبة للسوق الآن، السوق في مدينة الناصرية، المواد الموجودة بالسوق من أي منشأ، من أي دولة، لو من كافة الدول؟
والله أنا قلت لك كافة المناشئ، يعني أسباني، صيني، أمريكي، ياباني، هندي، يعني ما دولة ما موجودة يعني بالعراق، يعني حتى مناشئ بريطانية، الأدوية، أنواع الأدوية، بحيث يعني أنواع الشركة.
أقبال المواطن في مدينة الناصرية على أشياء من أي منشأ؟
طبعا المواطن العراقي معروف يعني يحب السلع اليابانية دائما، لأن السلع اليابانية هي يعني لها بقاء أكثر وصاحب الجودة يعني. ولكن الآن السوق أكثر شبيه هي المواد الصينية، يعني ما مرغوبة كلش ولكن هي استهلاكية.
انفتاح أسواق محافظة ذي قار على الأسواق العالمية خطوة جيدة لتطوير الجانب الاقتصادي، إلا أن هذه الخطوة تحتاج إلى خطط منهجية في مجال الاستيراد وتحت إشراف لجان اقتصادية مختصة. مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعينا الأعزاء، معكم الآن كاظم الساهر وهذه الأغنية.
على كل المقامات، على على إيقاع صابحها بدت سيمفونيا الأوت لبث قلبي بداية عزف على كل المقامات حبيبتي
يا الدنيا تزعل شفايفها تسد عيونها لو لمست كفها تزعل شفايفها تسد عيونها لو لمست كفها أغني ليل يا عين وأدلع على خدودك وأتحايل على الشفتين على إيقاع أصابحها أغني ليل يا عين وأدلع على خدودك وأتحايل على الشفتين حبيبتي مشاعرها وعواطفنا حبيبتي 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 حبيبتي
أعزائنا المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع معا حلقة معادة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، يسلط في الضوء ديار بامرني على أوضاع العوائل المهجرة في مخيم قردسين في قضايا عقرة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. مخيم قردسين في قضايا عقرة واحد من عشرات مخيمات النازحين التي أنشئت خلال السنوات الماضية لإيواء المئات من العوائل العراقية المهجرة من مناطق سكنها بسبب موجة العنف الطائفي والعمليات العسكرية التي تشهدها بعض المحافظات العراقية. هذا المخيم الذي أنشئ العام الماضي يأوي الآن أكثر من 100 عائلة عراقية أغلبها كردية نزحت من محافظة نينوى، وتعيش هذه العوائل ظروفا صعبة داخل خيم ممزقة بالرغم من المساعدات التي تقدمها بعض المنظمات الإنسانية. ولا تختلف المشاكل التي تعاني منها هذه العوائل المهجرة في مخيم قردسين عن باقي المخيمات المنتشرة في العديد من المحافظات العراقية، حيث تنعدم أبسط المستلزمات الأساسية والواجب توفرها في مخيمات اللاجئين. أما مشاكل العوائل المهجرة فهي مشتركة، حيث معظم النازحين بلا عمل ولا مصدر رزق، والآباء يطرقون كل الأبواب طلبا للمساعدة والعون، في حين أصبحت رؤية الأطفال وهم شبه عراة وذو أجسام هزيلة ومريضة يلعبون في الخارج تاركين مقاعد الدراسة من المشاهد المألوفة. مراسل إذاعة العراق الحر في محافظة دهوك عبد الخالق سلطان زار المخيم والتقى بعدد من المواطنين الذين وصفوا حجم المأساة التي يمرون بها وحالة المخيم التي يرثى لها. العديد من النازحين أشاروا إلى مشاكل عديدة تواجههم، أهمها الأزمة المادية بسبب انعدام الدعم المادي الذي وعدت الجهات الرسمية بتقديمه إلى كل العوائل المهجرة. العديد من النازحين وجهوا صرخة استغاثة ليتم انتشالهم من هذه الخيم الممزقة والحاجة الماسة إلى كل أنواع الدعم والمساعدة، حيث أكد العديد أن ما تقدمه المنظمات والمجالس المحلية من مساعدات يعتبر قليل جدا وغير كافي. خلال انتقالنا بين هذه الخيم توقفنا عند عدد من الشباب العاطل عن العمل وهم أمام خيمهم ينتظرون اليوم الذي يتمكنون فيه من ترك المخيم والعودة إلى منازلهم. أما الشابات فقد أضطرنا وبسبب المشاكل الاجتماعية أن يقضوا كل هذه الفترة داخل خيمهن متخلين عن أحلامهن في إكمال التعليم وأن يكون لهن دور في بناء المجتمع، في حين النساء كان الحزن والألم هو ما يميز ملامح وجوههن، والرجال أصبح حديثهم الوحيد هو كيف ومتى ومن أين نحصل على لقمة العيش.
يعني هسه حاليا حتى ذاك شغل ما نقدر نستوعب، يعني كثرة العذاب علينا.
شنو نوعيات المشاكل اللي تعانوها؟
والله الشغل ماكو، مصدر رزق ما عندنا، رواتب ما حد عنده، يعني خير ما بينا هسه اوك هسه ناس بينا هنا بالخيام الله وكل حق كيلو طماطم ما عنده.
يعني شلون تدبرون حياتكم؟
بعد الدكان يقدرون شويه، الناس هم خيروا عليكم طيبين ينطونا بالدين، بس احنا مطوخناها شهر ما تنطي دين وشهرين صار 50,000 صار 60,000، يعني حاليا هسه الله وكلاني يعني بالخيام مطلوب بالمية وخمسين ألف. يجي هواء دحق علينا نتبهدل، هالهواء تفوت علينا على الأكل، ويعني شغلة حيل حيل ما زينة حيل، يعني بس احنا عن رحمة الله وعليكم وعلى أحسن.
يعني ايش تطلبون من الحكومة بالضبط؟ يعني
المجمع يعني أحسن تطور يعني يصير، مثلا هسه الخيام لو يشيلوها يسوى غير شغلة يعني مثل بناية، ولو كل واحد غرفتين شوية شغلة يعني شو الناس شوية ترتاح بها. يعني هسه احنا متعذبين حيل حيل، جهال دحق عليهم مبهدلين
والله بهدل من البداية، صارنا سنة إحنا بهذا الحال ما تشوفونه.
والعائلة مالتكم كم واحد؟
والله نثمن نفرات هاني.
الوضعية مالتكم هنا شلون؟
والله ما خوش وضعي، بهدلنا جو الخيم حتى الشعر ما ظل براسنا. إحنا نطلب من الحكومة بس يعني شوية أرض فلوس ينطونا نخلص منها عاد هنا.
يعني هسه إذا شوف يعني هاي البنية صغيرة وهذا الولد دا يروحون المدارس ما دا يروحون؟
والله هذا يروح بس السنة مال قبل كله راح خسارة، يعني راح منه الخسارة من السبب الرحل مالتنا.
كأم يعني شنو هي المشاكل اللي دا تشوفيها يوميا؟
والله المشاكل هو المهم واحد عنده بيت يقعد به حتى يعرف يرتب أطفاله يرتب بيته، ما هذا الحال ما عندنا أي حال هنا.
يعني الأمراض وهاي الشغلات دي يصير
الأمراض هم يتسبب الأطفال السهال، وهاي حتى أبو الصفار هم صار عندهم من السبب الخيام.
على مود الهوية، هوية كردية، على مود هذا يقتلون بدون سبب، على مود هذا هجرنا وجينا على الإقليم كردستان صار لنا سنة وقصور.
يا حي كنتوا بالموصل؟
كنا بحي الزهراء، سابقا كان يسموها حي صدام.
تو عائلتك جيتوا له بوحدك؟
أنا وعائلتي جينا.
كم واحد؟
احنا 9 نفرات.
كنت تروح للمدرسة شيلو لا؟
لا والله ما كنت اروح على المدرسة، كاسب بيوت ايجار وكاسب يعني نشتغل غادي.
يعني من الجد ها هنا يعني اكو فرص عمل لو لا؟
فرص عمل ماكو، ماكو يعني صارنا سنة وقصورين ماكو شغل، ماكو عمل إلا منظمات إنسانية يجون مرات ينطونا مثل مساعدات شيء. بالنسبة ما يهمكو ما يوم يجي يوم ما يجي. الكهرباء ما عدنا وطني، لا عدنا مولدة، ما عدنا بس كان خصو مولدة هاليوم باكر راح يجينا مولدة، بس وطني ما عدنا.
وعائلتك يا ساتر أنتو 9 نفرات شون دا تقضون يعني أيامكم هنا؟
حيل صعبة يعني قاعدين جوا المخيم يعني حار. لا يعني
المشاكل اللي دا يعاني منها الشباب هنا شو ما هي هاي المشاكل؟
والله المشاكل حيل صعبة، يعني ما عدنا معيشة، ما عدنا كل شيء هنا، صارنا سنة وقصور هنا، ماكو شغل، ماكو عمل أبد، ماكو شغل هنا.
انت بنيتك تتزوج لولا؟
نيتي أتزوج بس مخيم وهذا ما عندي يعني إمكانية، هذا ما عندي.
قلت لنا بنوصل انا خفت اروح وجينا هنا لان ما حد ماكو مدرسه. إيه
سندس انت متى تروحين للمدرسه؟ انت شاطره لولا
شاطره كل الناس حانتي.
انت متى تروحين للمدرسه ايش كنت تريدين تصيرين؟ يعني مهندسه دكتوره كذي؟
هيدا صير دكتوره.
يعني هسه انت جايه هنا انت شلون تشوفين الحياه هنا؟
والله كلهم ما طيبة حياة ما مستمرة طيبة كلهم مرة حارة الدنيا أساعة نحن واحد يخاف يطلع برا.
هواياتك أنت شنو هي هواياتك؟
يعني بس أريد أستمر بالدراستي.
أنت شو ذا شوفين مستقبلك هنا يعني هنا داخل هذا الكام؟
والله كل شيء فاش المستقبل مالي فاش.
أكو مشاكل تواجهوها أنت يعني أنت كشابة هنا يعني شو ذا تقضين يومك هنا؟
والله ماكو أش نقضي يومنا كله مفضوحين ها كسة عالم تجي يضحك علينا فضعيب الزعانة الشباب الجاي يجون هنا يجي يضحكون يعني مثلته مرارة ماكو يجي طيبة بيت مثلا خيام هالشيء فضاحة هنا والله نحن ما طيب بس عينا الشباب يجون هنا يحشون على البنات.
انتي هسه ايش تطلبين؟
الله بس اطلب بيت بيوت بس عن نستر على نفسنا على مودينا مفضوحين والله كلنا فضحنا هنا هسه الشباب هذا يفضحونا والله نحن مثل الشابات نطلع نخاف نطلع برا.
أعزائي المستمعين البيروقراطية ومشكلة الأراضي المتنازع عليها وتطبيق المادة 140 كان لها الدور المباشر في تفاقم أزمة اللاجئين. المحامي بشار محمد مدير ناحية قلدسين في قضايا عقرة التابعة إداريا لمحافظة نينوى وكانت سابقا تابعة إلى محافظة دهوك أشار إلى استمرار تقديم المساعدات إلى النازحين لكنه ذكر أن ما يقدم هو قليل نسبة إلى العوائل الموجودة في المخيم والمشاكل العديدة التي تواجههم. بشار محمد طالب الجهات الرسمية تقديم يد العون والمساعدات الطارئة خاصة توفير الحصص التموينية وتغيير هذه الخيم الممزقة.
حقيقة الآن لديهم بعض النواقص أو المشاكل منها نتمنى تبديل الخيم حيث أنها أصبحت قديمة نتيجة لحر الشمس بالإضافة إلى العواصف والريح حيث أن الخيم بحاجة إلى تبديل ومن ثم فإن العوائل يعانون من مسألة عدم وجود الحصص التموينية المستمرة أو أنهم يطلبون نقل البطاقات التموينية من محافظة الموصل إلى محافظة دهوك وحقيقة إن هذه المسألة بإمكاننا القول إنها يقف وراءها أسباب سياسية حيث أن المسألة تخص المناطق المتعلقة بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي والتي صميم واجباتها وتطبيقها متعلقة باللجنة المشكلة لهذا الغرض ولهذا فإننا ننتظر الإجراءات التي قد يتم التوصل إليها في نهاية المطاف ومن ثم بإمكاننا أو بإمكانهم طلب نقل البطاقات التموينية.
يعني بخصوص مستقبل هذه العوائل كيف ترى مستقبل هذه العوائل؟ هل ستظل هنا أم أن هناك خطة لبناء بيوت لهم ونقلهم من هذه الخيام؟
هؤلاء النازحين هم مواطنين كأي مواطن آخر ولكن وضعهم فيها نوع من الخصوصية حيث أنهم مرتبطون بمدينة الموصل فمستقبل مدينة الموصل إذا وصل إلى درجة الأمان والاستقرار بحيث أن هؤلاء العوائل بإمكانهم أو كانت ظروف ملائمة للعودة فإن أغلبيتهم يتمنون العودة إلى بيوتهم حيث أن لهم دور وأصحاب مهن وقد يكون بعض منهم موظفين في دوائر حكومية ولهذا حاليا ننتظر الظروف المستقبلية.
محمد عبد الله حمو مدير دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة دهوك أكد بدوره قيامهم وبالتعاون مع المنظمات الإنسانية تقديم كل أنواع المساعدات المطلوبة ضمن الإمكانيات المتوفرة مطالبا أن يكون لوزارة المهجرين والمهاجرين دورا أكبر في عملية إعانة ومساعدة النازحين العراقيين.
هذه المساعدات تتضمن توجيه منظمات المجتمع المدني الذين يقومون بتقديم سعادات سواء كان غذائية أو أخرى إلى المناطق التي تتواجد بها النازحين، أصل مناطق عقرة والشيخان. من جهة أخرى تقوم مديريتنا بتسهيل أي مهمة أو مسألة إدارية يحتاجون إليها في دوائر مختلفة من دوائر الأقليم.
مدير دائرة الهجرة والمهجرين في دهوك أوضح لإذاعة العراق الحر أن علاقاتهم شبه منقطعة مع وزارة الهجرة والمهجرين في بغداد، ودعا محمد حمو وزارة الهجرة والمهجرين في بغداد إلى ضرورة التعاون مع دائرتهم لأنهم بحاجة ماسة إلى الدعم لتحسين ظروف المهاجرين وتقديم المساعدات إليهم بشكل أفضل.
لسنا مدعومون من وزارة الهجرة والمهاجرين، ونتمنى أن نلقي مساعدة ودعم من هذه الوزارة.
أعزائي المستمعين، هذا وقد أكد وزير المهجرين والمهاجرين الدكتور عبد الصمد رحمن سلطان وفي تصريحات صحفية له استمرار الوزارة في توزيع الرواتب المخصصة للعائلات النازحة في المحافظات والتي تبلغ قيمتها 150 ألف دينار عراقي، مشيرا إلى عدم شمول بعض النازحين لهذه الرواتب بسبب عدم وجود أسمائهم ضمن قاعدة البيانات الخاصة أو وجود أسماء مكررة تم حذفها لإضافة الأسامي المستحقة. سلطان أشار إلى أن عدد العوائل العراقية المشمولة والمسجلة بعد تموز 2007 ولحد الآن وصل إلى أكثر من 39 ألف عائلة نازحة. وزارة المهجرين والمهاجرين كانت أيضا قد وزعت الراتب ذاته على 140 ألف عائلة عراقية نازحة والمسجلة إلى غاية تموز 2007 كمساعدة للتخفيف عن كاهل تلك العوائل وسد احتياجاتهم. وزير المهجرين والمهاجرين ذكر أن الوزارة وفرت أيضا فرص عمل لأبناء العائلات النازحة من خلال توفير قروض ميسرة لهم من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، كذلك الاهتمام وتوجيه العناية بالمهجرات اللواتي فقدن معيلهن من خلال شمولهن بشبكة الحماية الاجتماعية واعتبار هذه العائلات ضمن العوائل المهجرة وشمولهن بالرواتب المخصصة للنازحين. ولكن بالرغم من تصريحات المسؤولين وتأكيد الجهات ذات العلاقة تقديم المساعدات المطلوبة، تؤكد منظمات إنسانية محلية ودولية وكذلك أعضاء في مجلس النواب العراقي على تفاقم أزمة النازحين. النائب عبد الخالق زنجنا رئيس لجنة المهجرين في البرلمان العراقي أكد في تصريحات له نشرتها شبكة الأنباء الإنسانية إيرين التابعة للأمم المتحدة إن مشكلة النازحين العراقيين داخل البلاد واللاجئين منهم في الدول المجاورة قد تتطور إلى أزمة إقليمية ودولية، وطالب زنجنا بسياسة حكومية متكاملة وطويلة الأمد بالإضافة إلى ميزانية خاصة لمعالجة المشكلة. ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هجر أكثر من 4.2 مليون عراقي منازلهم خلال هذه الفترة معظمهم بعد عام 2003، ويعيش أكثر من مليوني لاجئ في الدول المجاورة وخاصة سوريا والأردن، بينما نزح 2.7 مليون لاجئ داخل البلاد. في الختام شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة إلى باقي فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhurr.org.